السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، حين بعث الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكره ذلك الكافرون ورغمت ألوف المشركين وغص بها أعداء الدين وحاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أول يوم صدع فيه بالحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت العداوة بين الحق والباطل، وكانت الخصومة بينهما، ولا زال أعداء الدين يبذلون النفس والنفيس من أجل القضاء على هذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا. حاولوا ثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يصدع بدعوته، حاولوا أن يغروه بالدنيا، بالمال، بالجاه، بالسيادة، بالملك، فوجدوا أن كل ذلك لا يجدي معه، فحاولوا إيذاءه وظلمه واضطهاده، وبدأوا بصحابته الكرام رضوان الله عليهم حتى عذبوهم وقتلوهم، بل حاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، حاولوا إخراجه وأخرجوه ومكروا به وكادوا به وكادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمكن لهذا الدين في الأرض فحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وصال الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعاهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا الوحي، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حين تآمروا على قتله أخرجه من بينهم سليما معافى، وبلغه بحفظه إلى دار هجرته. كاد أعداء الدين هذا الدين بعد ذلك أيضا في ساحة الوغى حاولوا القضاء عليه عسكريا، فما أفلحوا ولا فازوا، وما من واقعة إلا كان المسلمون قلة فيها والكفار هم الأكثرية، ومع ذلك انكسرت شوكتهم يوم بدر ويوم الخندق ويوم حنين وفي كل موقعة، حتى مكن الله لهذا الدين في جزيرة العرب. ثم خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرون دين الله عز وجل، ينشرون النور والضياء والهداية للبشرية. فكسرت على صخرة الإسلام جيوش كسرى وقيصر، وانهارت أكبر إمبراطوريتين في ذلك العصر، أكبر قوتين عظيمتين على وجه الأرض. وعندها أحس أعداء الدين أن هذا الدين لا يمكن أن يغلب عسكريا، لا يمكن أن يغلب بالقوة العسكرية ولا بالقوة المادية، وإن قوة هذا الدين كامل في تمسكه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. وعلموا أن الغلبة لا تكون على هذا الدين إلا بالكيد له والمكر له وإفساد أهله وبعد أهله عن التمسك به. لا يمكن هزيمة المسلمين إلا إذا فصلوا بين الإسلام والمسلمين وجعلوا بينهم خندقا عظيما. يبتعد المسلمون عن دين الله فينفصلوا عن السر الإلهي في النصرة فيهزموا ويغلبوا. وكانت أول فتنة في ذلك الزمان هو كسر الباب الذي وضعه الله عز وجل بين الفتن وبين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الباب العظيم الذي إذا كسر انهالت الفتن على الأمة وأقبلت كظلمات الليل. ذلك الباب العظيم الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وصديقها أبي بكر، ألا وهو الفاروق عمر رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجريء، هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لست أسألك عن ذي، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. ما لك ولها يا أمير المؤمنين، تسأل عن شيء لن يلحقك به ضرر، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: فحري أن لا يغلق أبدا بعدها. الباب إذا فتح يمكن إغلاقه، لكنه إذا كسر لا يغلق، وكذلك ذاك الباب. فقيل لحذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر. قال: أعلمه عمر؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، علمه كما أنه يعلم أن دون غد الليلة، علمه كما علم أن دون غد الليلة. والحديث في أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. كسر الباب بطعنة مجوسية حاقدة، طعنه ذاك الخبيث المجوسي عابد النار أبو لؤلؤة، طعن أمير المؤمنين عمر وهو يتقدم في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فطعنه بخنجر الغدر وكسر الباب وانهالت الفتن على الأمة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شعر أعداء الإسلام أن نصرة الأمة كما قلنا بتمسكها، فأرادوا نخرها كما ينخر السوس الخشب. فكانت المؤامرة اليهودية في صنعاء، وانبرى أشقى القوم ابن السوداء عبد الله ابن سبأ اليهودي وتظاهر بالإسلام، فقدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثارت تلك الفتنة، الفتنة العظيمة التي كان مصدرها بذرة يهودية بذرت في أرض مجوسية وسقيت من مستنقع مجوسي آس. فكانت فتنة الخروج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وقتل شهيدا صابرا محتسبا كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حين بشره بالجنة على بلوى تصيبه. واستمرت المؤامرة، المؤامرة المجوسية التي طعمت ببذرة يهودية، واستمرت وظهرت بشكل الغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غالوا فيه حتى أوصلوه إلى مقام الألوهية، بدأوا به بالوصية فقالوا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من قالها هو ذاك اليهودي الشقي. قالوا أن لكل نبي وصية، وبما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فعلي رضي الله عنه خاتم الأوصياء. ثم بالغوا في الغلو فيه حتى ألهوه، وخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسجد الكوفة وإذا بالسبئية تسجد له وتقول أنت الله تعالى الله، فزجرهم وذكرهم بالله فأبوا فأحرقهم بالنار، وهو يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. واستمرت تلك الشجرة الخبيثة، شجرة الزقوم، تضرب جذورها في الأمة وتفرق الأمة شرقا وغربا وتنشر الغلو والرفض في الأمة، زعما منها أنها توالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة خبيثة من نبتة خبيثة تضرب في جذور الأرض، بغيتها تفريق الأمة، فكانت أعظم جرثومة تنخر في جسم الأمة الإسلامية، ولا زالت تنخر إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. بدأت تلك الجرثومة تنخر في جسم الأمة، ولا تجد قوة للأمة إلا تخنع وتدخل في سبات أو في ضعف تشتغل من الأسفل، وكلما وجدت من الأمة ضعفا قامت وثارت وهاجمت الأمة وفتكت بالأمة أيما فتك على مر التاريخ منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا، تستخدم التقية حال ضعفها ثم تثور كالثور الهائج حال ضعف الأمة، فتمزق شمل الأمة وتنثر الضغينة والفتنة والحقد والقتل، لا يروق لها إلا سفك الدماء المسلمة الطاهرة. وما أمر بغداد عنا ببعيد حين ضعف حال الدولة العباسية في أواسط القرن السابع، وتسلط ذلك الشقي المجوسي على وزارة الخلافة العباسية، فأوعز إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله أن يستقل من الجيوش، بعد أن كانت الجيوش في بغداد 100,000، لا زال بالخليفة يذكره بقلة المال وأن الخلافة لا تحتاج إلى هذا الجيش العظيم، وأن هذه الرواتب التي تصرف على الجيش خزانة الدولة أولى بها. ولا زال المستنصر يسمع كلام وزيره ابن العلقمي الرافضي فيسرح جيشه شيئا فشيئا، حتى لم يبق في عاصمة الخلافة الإسلامية إلا 10,000 مقاتل فقط. وعندها أوعز ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي الرافضيان إلى ذلك الوثني التتري هناك، فجاء بجيوشه الجرارة مئات الألوف من الوثنيين حتى حاصروا دولة الخلافة وعاصمتها بغداد، واستأصلوا شأفة الإسلام من بغداد سنة 56 و600، سنة 56 و600، وقتل الخليفة وقتل معه العلماء والفقهاء والمحدثون والقراء. أوعز ابن العلقمي إلى الخليفة أن يستسلم وأن يخرج إلى هلاك الوثني ومعه أعيان دولته ووزرائه، وأصر أن يخرج معهم العلماء والفقهاء والقضاة، وأن يأخذ الخليفة ابنته معه يزفها هدية إلى ذلك الملك المجوسي هولاكو، إلى ذلك الملك الوثني هولاكو. وخرج الخليفة الخانع الذي ذل ذاك الرافضي، وأخذ ابنته الهاشمية بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهديها إلى رجل وثني ويسلم له مفاتيح بغداد، كل ذلك ليحيا ويعيش خوفا من أن يموت حياة بذل، عنده خير من موتة بعز. ولما وصل إلى هولاكو أشار إليه ابن العلقمي أن يقتله، وفعلا قتل هولاكو الخليفة وقتل من معه 700 رجل من العلماء والفقهاء والقضاة، كلهم قتلوا عن بكرة أبيهم. ثم دخلوا إلى بغداد فاستباحوها، لم يتركوا فيها أخضر ولا يابسة، بل كانت الروافض تدل جيش التتار على بيوت الهاشميين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يزعمون أنهم يوالون آل البيت هم أول قتلة آل البيت، كما أنهم أول من قتل الحسين في كربلاء حين غرروا به وخدعوه واستدعوه من المدينة النبوية ثم قتلوه، وهم الذين غرروا بحفيده زيد بن علي بن الحسين بن علي فأوغروا صدره وخدعوه وأخرجوه ثم أسلموه لعدوه وقتلوه. هم هكذا يزعمون أنهم شيعة آل البيت ومحبو آل البيت، وهم أول من يقتل آل بيت رسول الله، حتى أثنيت بغداد عن بكرة أبيها. يقول ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية أن السيف وضع على الرقاب 40 يوما، وقتل في بغداد يومئذ 1000 ألف و800 ألف إنسان، قتل 1000 ألف و800 ألف، يعني 1,800,000 إنسان قتلوا في تلك الفترة حتى امتلأت الجثث وأفنيت بغداد عن بكرة أبيها، ونودي بالأمان بعد 40 يوما، وكانت الجثث تملأ شوارع بغداد وبيوتها ومساجدها وكل موضع شبر فيها. ثم أنتنت الجثث وتعفنت وانتشر هواؤها إلى بلاد العراق كلها، وانتقل إلى بلاد الشام حتى انتشرت الأوبئة والأمراض والطواعين، من لم يمت بالسيف مات بالمرض. هكذا أولئك المجوس الذين يزعمون أنهم شيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذا العصر بل وقبله في ذاك الزمان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هم على أهل الإسلام مع كل عدو. وذكر كيف أن الصليبيين حين هاجموا بلاد الشام كيف أن الرافضة المجوسية كانت يدا تطعن بغدر في ظهر الأمة الإسلامية مع الصليبيين، هم الذين استدعوهم من أوروبا وهم الذين ساندوهم في حرب أهل الإسلام وسلموا مدينة القدس تسليما إلى النصارى، حتى قتل حين دخل النصارى بمساعدة الرافضة إلى القدس الشريف إلى مدينة القدس في ذاك الزمان في القرن 3 الهجري أو 4، قتلوا فيها زهاء 90,000 إنسان، 90,000 إنسان
قتل على يد الصليبيين بسبب المجوس، وبقي القدس في يد النصارى 100 عام حتى حررها الله سبحانه وتعالى على يد الملك الصالح السلطاني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وما بأمر بغداد عنا في عصرنا هذا ببعيد. انظروا ما فعلوه، والله قد قتلوا من أهل السنة أضعاف أضعاف ما قتلته إسرائيل من المسلمين خلال 50 سنة، بل قبل ذلك حين تسلط المجوس على بلاد فارس السنية. كانت بلاد فارس منذ أن فتحها أمير المؤمنين عمر أرض سنة وأرض حديث، أخرجت لنا كبار علماء الأمة كأحمد بن حنبل الذي ولد في مرو ونقل طفلا إلى بغداد، إذن هو مروزي من بلاد فارس وإن كان عربيا صليبة إذ أنه شيباني، وكذا مسلم صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج القشيري العربي صليبة لكنه نيسابوري ولادة ونشأة ووفاة، ونيسابور في بلاد فارس. وأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي العربي السجستاني ولد في سجستان وكان من أهلها، وسجستان في بلاد إيران. وكذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي من الري وهي في بلاد فارس. وكذا أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح، هو فارسي في الأصل. وكذلك أبو نعيم، وكذلك أئمة كبار من أهل الحديث كلهم كانوا من بلاد فارس، وكانت أرض فارس أرض سنة حتى تسلط عليها الصفويون المجوس فأرغموا أهلها على التشيع في القرن 10 الهجري، فقتلوا علماء السنة ثم جاءوا إلى عامتهم وأجبروهم على التحول إلى الرفض والمجوسية بالمال والتهديد، ومن أبى كان يحرق حيا، كان يحرق حيا، حتى أنه أشد سبة في بلاد فارس اليوم هي أن يقال للرجل يا ابن المحترق، كما أخبرني بعض علماء السنة في تلك البلاد، يا ابن المحترق، يعني يا من أبى أبوك أو جدك أن يتحول إلى المجوسية فأحرق. هذه أعظم سبة عندهم. أولئك القوم لا أمان لهم، والله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يخافون الله عز وجل، والله لهم أشد خطرا من اليهود والنصارى. احتلت إسرائيل 48 و900 للميلاد، لها نحو 50 سنة، والله ما قتلته الرافضة في العراق خلال سنوات قليلة، والله ما فعلت من الفساد ما فعلته الرافضة المجوسية الصفوية في بلاد العراق، ولا فعلت معشار ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يحفظنا من أذاهم، وأن يعيدنا إليه وإلى كتابه وسنة نبيه ردا جميلا. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. أولئك الصفويون لا أمان لهم ولا ولاء لهم ولا طاعة لهم، يستخدمون التقية في كل صغيرة وكبيرة، يزعمون أن جعفر الصادق رحمة الله عليه ورضي الله عنه قال كذبا وزورا عليه والله، يزعمون أنه قال التقية ديني ودين آبائي، التقية عندهم الكذب، وحاشا أن يقوله ذلك الإمام العظيم. إذن القوم لا ولاء لهم ولا طاعة لأحد ممن يعيشون تحت حكمه، بل ولاؤهم وطاعتهم لمعمميهم وسادتهم وقادتهم. ولذا انظروا ما فعلوه في بلاد البحرين، والله ما رحموا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا مريضة، تسلطوا على الصغير والكبير بل حتى على المستشفيات، فحرموا المرضى من العلاج وقتلوا كل مريض وأجهزوا على كل جريح، بل تسلطوا على بيوت الله عز وجل فهدموا المساجد، وتسلطوا على القائمين في المساجد برفع شعائر الله فقطعوا ألسنة المؤذنين. ذلك لأنهم ألد أعداء هذا الدين، بل هم والله أشد عداوة للإسلام من اليهود والنصارى كما قلنا. ولذا ينبغي على الأمة أن تحذر من عدوها. نحن أمة لا نحب العداوة ولا العدوان ولا البغي ولا الظلم، لكننا يجب أن نكون حذرين من أعدائنا، يجب علينا أن نكون حذرين من مؤامراتهم، يجب علينا أن نحذر عدونا. هم يرضعون أطفالهم بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض السنة، ويلقنون الطفل مع اللبن أن من آذى سنيا كأنما صافح عليا. ونحن لا نعرف أبناءنا بشيء من خطر القوم علينا، فنوخذ على حين غرة كما أخذ أهل البحرين على حين غرة. ولذا الحزم والعقل يحملنا على أن نعرف القوم حق المعرفة، وأن نعرف أولادنا وأهلينا وصغارنا وكبارنا بخطر القوم، ونعرفهم بدينهم وبحقدهم وبحسدهم وبضغينتهم التي تمتلئ في صدورهم على الأمة الإسلامية. كيف لا وهم يعادون أفضل خلق الله بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم حين يطعنون في عرضه الشريف ويطعنون في حبيبته وزوجه أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف لا وهم يطعنون في كتاب الله عز وجل، هذا الهدى هذا النور هذا الوحي يطعنون فيه ويزعمون أنه قد زيد فيه وأنقص وأنه محرف مبدل، كيف لا وهم يطعنون في نقلة الدين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرادوا الطعن في رسول الله مباشرة فما استطاعوا، لأنهم ينكشفوا إن فعلوا ذلك، فطعنوا في صحابته ليقال رجل سوء كان يصاحب قوم سوء. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، والطعن فيهم أولى وهم زنادقة. إذن ينبغي عليك أيها المسلم أن تتعرف على دين القوم، وأن تأمن جانبهم وتحذرهم، وأن تحذر أهلك وولدك، فإن القوم لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، إن تسلطوا علينا والله ذبحونا كالنعاج كما فعلوا في العراق وكما فعلوا في البحرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منهم، وأن يحفظنا من فتنهم، وأن يحفظنا من عداوتهم، وأن يحفظنا من شرورهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. انظروا إلى دولتهم كيف تكيد لدولة الإسلام، كيف تكيد لهذه المملكة المباركة حامية الحرمين. انظروا كل يوم تكيد لهذه البلاد، كل يوم تحاربها سرا وعلانية في الإعلام وفي كل ناحية تحارب هذه الأمة هذه البلاد هذه المملكة، لا لشيء إلا لأمر واحد، لأنها دولة تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فشرقت المجوسية من ذلك، شرقت بتمسك هذه المملكة بالقرآن الكريم وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، شرقت لأننا نعظم كتاب ربنا ونعظم عرض نبينا ونعظم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخذت تكيد لهذه البلاد وتهددها وتتوعدها. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يعصمها من كل شر وسوء. صلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة عليه، فإن ربكم أمركم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي السبطين علي وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن بقية العشرة وأهل الشجرة، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم واخذل الكافرين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والرافضة وأذنابهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون. اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين، اللهم كن له مؤيدا وحافظا ونصيرا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد بلادا آمنة مطمئنة سخاء رغدا يا رب العالمين. اللهم احفظها من كيد كل عدو يا رب العالمين. اللهم احفظها من كيد كل عدو يا رب العالمين. اللهم من رامنا أو رام الإسلام والمسلمين ورام بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره سببا لتدميره يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان والعمل الصالح، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أمتنا عليها وأحينا عليها وأدخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.